بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان من فقه الطلاق. وقد أشرنا وتكلمنا في محاضرة سابقة عن فقه الزواج، ولا شك أن من أهم المهمات وآكد الواجبات أن يعرف العبد حكم رب العالمين، أن يتفقه فيما نزل من مسائل الشرع والدين حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، ويكون على نهج الأنبياء والمرسلين. الناس في حاجة ماسة إلى من يعينهم على ذلك من العلماء وطلبة العلم، حتى يسهل على الناس السبيل إلى معرفة حكم الشرع في مسائل الدين. وإن فقه الطلاق من أهم الأبواب الشرعية التي أولاها أهل العلم عناية خاصة لما يترتب على مسائل الطلاق من خطورة كبيرة في الأحكام المختلفة. وقد اهتم العلماء قديما وحديثا ببيان مسائل فقه الطلاق، واخترنا الكلام في فقه الطلاق لعدة أسباب. أولا، لحاجة الناس عامة، وحاجة طلاب العلم خاصة إلى معرفة أحكام الطلاق، وهكذا أيضا ما ينتشر في مجتمع المسلمين كثرة الحلف بالطلاق، وقلة أيضا معرفة كثير من المسلمين بأحكام الطلاق. لذلك نتكلم من خلال هذه المحاضرة عن بعض مسائل الطلاق حتى تتحقق الفائدة العلمية المرجوة في مثل هذه المحاضرات. وسنتطرق بإذن الله عز وجل إلى تعريف الطلاق، وما هي حكمته من مشروعيته، وما هي وسائل إثبات القصد في الطلاق. ونتكلم أيضا عن طلاق قبل النكاح، طلاق بعد النكاح الباطل، طلاق الصبي، طلاق المجنون، طلاق السفيه، طلاق النائم، طلاق السكران، طلاق الغضبان، طلاق المكره، طلاق الأعجمي، الحلف بالطلاق، طلاق بالإشارة، الطلاق بالكتابة، طلاق الهازل، الطلاق الثلاث في المجلس الواحد. نشير إلى ألفاظ الطلاق، علاقة النية بالطلاق، علاقة العرف أيضا بالطلاق، ونشير إلى حديث ضعيف مشهور بين الناس في مسألة الطلاق. ثم نختم المحاضرة بذكر أحكام الرجعة. من أراد أن يراجع امرأته بعد طلاقها. أما تعريف الطلاق، فهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بيد الرجل، حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. هذا هو تعريف الطلاق. أما الحكمة من مشروعيته، فالطلاق في شريعة الإسلام من محاسن شريعة الإسلام ومن دلائل واقعيتها، وهو دليل على عدم إغفال الشريعة مصالح الناس في مختلف ظروفهم وأحوالهم. الشريعة الإسلامية مع حثها على الزواج والترغيب فيه، حرصها على بقاء الرابطة الزوجية، إلا أنها لم تغفل عن واقع النفوس وعن طبيعة هذه النفوس وما يعتريها من تغير يؤدي إلى المنافرة والخلاف. ولا يسلم من ذلك الزوجان، قد يستعصي حل الخلاف وإزالة النفرة فيما بين الزوجين، فتكون المصلحة في حقهما في هذه الحالة هو وقوع الفرقة والطلاق. لهذا شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما، وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى للنكاح مصلحة، فتغلب المصلحة إلى الطلاق. وليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه ليستوفي مصالح النكاح منه. وربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. فالطلاق من محاسن هذه الشريعة لحاجة لمصلحة، وأما وسائل إثبات القصد في الطلاق فالقصد هو ضد الإنكار. القصد إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه، والإقرار سيد الأدلة كما هو معلوم. فإذا أقر الرجل بقصده ونيته في الطلاق وقع الطلاق. فمن وسائل إثبات القصد الإقرار بالقصد، وكذلك القرائن الدالة على القصد. والقرائن ما يوضح من المراد تؤخذ من لاحق الكلام، من لاحق كلام المتكلم الدال على خصوص المقصود. فالقرائن تدل على قصد المطلق، و كذلك أيضا العرف له أثر في القصد في الطلاق. العرف في اصطلاح العلماء هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. فالناس إذا تعارفوا على لفظ على أنه من الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فإذا تلفظ به أحدهم فإنه في الغالب يقصد الطلاق. فالعرف له أثر عظيم في القصد في الطلاق. ولذلك ذم العلماء الوسواس في الطلاق، وسوسة من البلاء الذي يؤدي إلى نقصان في العبادة أو زيادة في العبادة، يجعل العبد في حيرة من أفعاله وأقواله. الشيطان يوقع العبد في هذه الأمور في الوسوسة ليفسد عليه عبادته أو يفرق بينه وبين زوجته. والتفريق بين الزوجين أمر يفرح الشيطان كما هو معلوم. هنا نبدأ بذكر المسائل بعد هذه المقدمة المختصرة. مسائل في الطلاق، من فقه الطلاق. المسألة الأولى: الطلاق قبل النكاح. فمن طلق امرأة قبل نكاحها فإنها أجنبية، لا يقع عليها الطلاق بالإجماع. لذلك نقل الإجماع ابن دقيق العيد. قال: أجمع العلماء على أن الطلاق لا يقع على الأجنبية. وهكذا البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة قال: اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح أنه لغو، أنه لغو. هذه مسألة مهمة. وابن دقيق العيد كلامه السابق في كتابه الإحكام شرح أصول الإحكام في المجلد الرابع: هذا الطلاق قبل النكاح. وأيضا من مسائل الطلاق الطلاق بعد النكاح، فيه ثلاث مسائل. طلاق بعد النكاح يعني بعد عقد الزواج، فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى: الطلاق بعد النكاح الصحيح، والفراق فيه يكون بالطلاق لأنه نكاح صحيح. هذه مسألة واضحة، زواج صحيح وقع بعده طلاق صحيح، فالفراق فيه يكون بالطلاق لأنه نكاح صحيح. مسألة الثانية في الطلاق بعد النكاح: الطلاق بعد النكاح الباطل. النكاح الباطل لا يؤثر فيه الطلاق، يكون الفراق فيه فسخا لا طلاقا، لأنه لم يثبت أصلا هذا النكاح، فقد شرطا أو أكثر من شروط صحة النكاح، لذلك لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، من أحكام النكاح الصحيح. من أمثلة النكاح الباطل نكاح المتعة، نكاح خامسة، زوجة خامسة باطل، نكاح المحرمات، خالة أو العمة أو غير ذلك، محرمات بالنسب أو بالرضاعة، هذا نكاح باطل لا يؤثر فيه الطلاق، يكون الفراق فيه فسخا لا طلاقا. كذلك أيضا نكاح الرجل من امرأة طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، هذا نكاح باطل. هكذا أيضا زواج المسلم بغير الكتابية وزواج المسلمة بالكافر، هذا نكاح باطل، حكمه واضح. مسألة أخرى: طلاق الصبي. الصبي الذي لا يميز والصبي المميز يفهم ويقدر الأمور. طلاق الصبي الذي لا يعقل لا خلاف بين العلماء أنه لا طلاق له، لا يقع طلاقه. الصبي الذي لا يميز، قال ابن قدامة في المغني: أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له، في المغني في المجلد العاشر 348. الحالة الثانية: الصبي الذي يعقل، يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه. هنا أيضا اختلف العلماء على قولين، فجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع من الصبي المميز الذي يعلم ويعقل، هذا القول الراجح، قول جمهور العلماء أن طلاق الصبي لا يقع. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. قالوا عن الصغير حتى يكبر، تكليف مرفوع عن الصبي، ويفيد ذلك عدم وقوع الطلاق منه إلى أن يحتلم. والصبي أيضا قالوا لأنه غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون. وهكذا ذكروا أدلة أخرى، فهذا القول الراجح أن الصبي لا يقع طلاقه، وهو قول جمهور العلماء. مسألة أخرى، طلاق المجنون، طلاق المجنون والسفيه والمعتوه. فالجنون اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، ومن شروط وقوع الطلاق أن يكون المطلق عاقلا، أن يكون المطلق عاقلا. لذلك العلماء قالوا المجنون لا يقع طلاقه بالإجماع. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه، في المغني في المجلد العاشر 345. وهكذا ابن رشد أيضا في بداية المجتهد نقل الاتفاق، قال: واتفقوا على أن المطلق الزوج العاقل البالغ غير المكره، اتفقوا على أن المطلق يعني هو الزوج العاقل البالغ، عاقل ليس مجنونا، في بداية المجتهد لابن رشد المجلد الثاني 137. ولا يقع طلاق المجنون كذلك للحديث السابق، الحديث عائشة: رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق. طلاق السفيه، السفيه أو السفه خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل، يتصرف في ماله بخلاف مقتضى العقل، هذا سفيه. والعلماء ذكروا أن السفيه يحجر على ماله، يحجر على السفيه في ماله، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن يحجر على السفيه في ماله، والسفيه الذي يسيء التصرف في ماله يمنع من ذلك، لا تعتبر معاملاته من بيع وشراء وقرض وغير ذلك. كذلك إذا طلق امرأته، فالسفه عند بعض أهل العلم قالوا، لكن أكثر أهل العلم بل منهم من ذكر الإجماع على أن السفيه إن قصد الطلاق يقع طلاقه، هذا الراجح، أن السفه يعني سوء تصرف المال لا يمنع الطلاق. ومن أهل العلم ذكر الإجماع على ذلك، لكن لا يصح الإجماع لوجود بعض الخلاف. لذلك قال في الشرح الكبير على المقنع في المجلد 22، قد يقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. وابن المنذر قال: أجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له. قال: وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال: لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. إذن السفيه إن قصد الطلاق يقع طلاقه، هذا القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم. طلاق المعتوه، معتوه ناقص العقل، ناقص العقل، من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، هذا يسمى معتوه. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: ومن غلب على عقله لفطرة خلقه أو حادث علة لم يكن سببا لاجتلابها على نفسه لمعصية لم يلزم الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون، فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدا أقيم عليه ولزمته الفرائض. إذن أشار إلى أن المعتوه مثل المجنون لا يقع طلاقه. وهكذا قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير شكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه. بمعنى زائل العقل هذا المعتوه، قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، هذا المعتوه لا يقع طلاقه. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر 346. أيضا مسألة أخرى: طلاق المريض نفسيا، من به مرض نفسي، حكم طلاق المريض مرضا نفسيا. فإن كان هذا المرض لا يقصد الألفاظ التي يتلفظ بها فحكمه حكم المجنون، لا يقع طلاقه بالإجماع. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يعلم فلا طلاق له، فلا طلاق له، في كتاب الدرر المضيئة مختصر فتاوى ابن تيمية 531. إذن طلاق المريض نفسيا يزول بحلول هذا المرض النفسي اعتدال الطبائع، تفسد طبائعه كالمجنون، يصير كالمجنون، فحكمه حكم المجنون لا يقع طلاقه. أيضا من مسائل الطلاق طلاق النائم المغمى عليه. النائم قد يتكلم بكلام يضره أو ينفعه لكنه يتلفظ ولا يقصد، وسبق أن ذكرنا أن القصد والنية معتبرة، فإذا تلفظ النائم بالطلاق لم يقع طلاقه لأنه لم يقصد التلفظ، لم يقصد الطلاق. وقد ذكر ابن قدامة في المغني الإجماع على أن طلاق النائم لا يقع. قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه فلا طلاق له، في المغني في المجلد العاشر 345. ومن الأدلة على عدم وقوع الطلاق ما مر معنا سابقا من حديث عائشة: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فهو مرفوع عنه القلم كالصبي والمجنون. مسألة أخرى: طلاق المغمى عليه لإغماء فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى، مغمى عليه. العلماء قالوا: من أغمي عليه وتكلم بالطلاق من غير قصد فإن طلاقه غير نافذ. لماذا؟ لأنه تكلم بدون قصد، لم يقصد اللفظ ولم يقصد الطلاق. وقال العلماء: يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم. وقد نقل بعض العلم أهل العلم الإجماع على عدم وقوع الطلاق من المغمى عليه، من المغمى عليه، أشار لذلك ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر 345. مسألة أخرى من مسائل الطلاق، طلاق السكران، السكران الذي اختلط كلامه المنظوم انكشف سره المكتوم. والسكران ثلاث حالات، السكر، الحالة الأولى هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمرة فيه، لم يستولي عليه الخمر بعد، لا يزول عقله، في هذا الحالة يقع طلاقه بلا خلاف لبقاء عقله. إذن هو سكران لكنه لا يزول عقله، فيه نشاط، لم يستولي عليه الخمر، لم يسكر، فقط سكر خفيف، يعي ما يقول، ينفض طلاقه وتصرفاته. الحالة الثانية نهاية السكر، هو قال العلماء أن يصير طافحا يسقط كالمغشي عليه، لا يتكلم، لا يكاد يتحرك، قالوا لا ينفض طلاقه ولا غيره لأنه لا عقل له. إذن هنا في ثلاث حالات، حالة يسكر لكنه فيه نشاط وفيه العقل ويعي تصرفاته، هذا يقع طلاقه. الحالة الثانية نهاية السكر، من شدة السكر يسقط كالمغشي عليه، لا يتكلم، لا يكاد يتحرك، فقد عقله، لا عقل له، هذا لا يقع طلاقه. حالة ثالثة حالة متوسطة للسكران، تختلط أحواله، لا تنتظم أقواله وأفعاله، يبقى تمييز وفهم وكلام، قال في المغني ابن قدامة: وحتى السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله يخلط في كلامه، لا يعرف رداءه من رداء غيره، لا يعرف نعله من نعل غيره ونحوه، هذا الذي لا يقع طلاقه. إذن هذا التفصيل جيد عند أهل العلم. والحالة الثالثة الذي اختلف فيها العلماء الحالة المتوسطة، تختلط أحواله، لا تنتظم أقواله وأفعاله، لكن عنده تمييز، عنده فهم، يتكلم بفهم، لم يزل عقله فقط بعد، سكر شديد لكن عنده عقل يفهم، هذه اختلف العلماء، فمنهم من قال يقع طلاقه وهم أكثر العلماء، ومنهم قال لا يقع طلاقه. لا يقع طلاقه، لكن الراجح أن طلاقه يقع ما دام أنه عاقل ويفهم ويعي ما يقول. فالقول بعدم وقوع الطلاق هو الراجح. لماذا؟ لأن اليقين بقاء النكاح، لا يزول هذا اليقين إلا بيقين دليل صريح، وهذا القول رجحه ابن تيمية في الفتاوى 33 صفحة 102، وهكذا ابن القيم في إعلام الموقعين مجلد الرابع 39، وهذا الذي أيضا رجحه شوكاني في نيل الأوطار في المجلد السادس 279، ورجحه أيضا شيخ عبد الرحمن بن سعدي أيضا في فتاوى ابن سعدي صفحة 523، والذي أيضا رجحه شيخ بن باز كما في فتاوى الطلاق صفحة 30 وغيرهم من أهل العلم. إذن السكران ما دام أنه يعي ويفهم لم يفقد عقله كاملا يقع طلاقه، والله أعلم. نأتي لمسألة أيضا أخرى، طلاق الغضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي، قال له لا تغضب، لما في الغضب من آثار على صاحبه، والغضب هو تغير يحصل عند الإنسان عند غليان دم القلب. وطلاق الغضبان قسموا أهل العلم إلى ثلاث أقسام، قالوا أن يحصل الإنسان أوائل الغضب بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه، يعلم ما يقوله ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده. هذه الحالة الأولى، فيه غضب لكن لا يتغير عقله، يعلم ما يقول وما يقصد في أول الغضب، فلا خلاف في وقوع طلاق. الحالة الثانية، يبلغ به الغضب نهايته، ينغلق عليه باب العلم والإرادة، لا يعلم ما يقول ولا يريد، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه، لا يقع طلاق هذا الذي لا يعلم ما يقول ولا يريد الطلاق. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: والغضب غول العقل، غول العقل يعني سكر العقل. قال: فإذا اغتال الغضب عقله حتى لم يعلم ما يقول، فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة. هذا كلامه في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان صفحة 38، وهكذا في إعلان الموقعين في المجلد الرابع. هذا حالتان، غضبان في أول الغضب لم يتغير عقله، يعلم ما يقول ويقصد، لا خلاف في وقوع طلاق. الثاني، يبلغ به الغضب نهايته، ينغلق عليه باب العلم، لا يعلم ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. الحالة الثالثة، من توسط في الغضب بين المرتبتين، تعدى مبادئه ولم ينتهي إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا موضع الخلاف. وقول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول أن طلاق الغضبان في هذه الحالة المتوسطة يقع ما لم يغمى عليه، ما لم يزل عقله، ما دام عاقلا يقع طلاقه ولو كان شديد الغضب. هذا القول الراجح في هذه المسألة، ما دام عاقلا، إذن هو وجود العقل أو عدم وجود العقل هو الضابط عند هؤلاء العلماء. وهذه المسألة العلماء اختلفوا فيها كثيرا، ونرجح قول جمهور العلماء القائلين بوقوع طلاق الغضبان الذي يتصور ما يقول، الحالة الثالثة، يعلم ما يقول هو عاقل لكن عنده غضب شديد. هذا القول رجحه كثير من العلماء المعاصرين وأيضا من السابقين. نأتي لمسألة أيضا، طلاق المكره. الإكراه أن يحمل المرء غيره على المباشرة حملا ينتفي به رضاه، يجبر على هذا الفعل من غير رضاه، من قلبه لا يرضى، فما هو حكم طلاق المكره؟ قالوا شروط الإكراه: قدرة المكره على تحقيق ما هدد به، عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة، ظنه هذا أنه إن امتنع مما أكره عليه أوقع به المتوعد، أوقع به أكيد، أو غلب الظن فحكم طلاق المكره بغير حق. اختلف العلماء على قولين، وجمهور العلماء على أنه لا يقع طلاق المكره إذا استوفى شروطه، لا يقع طلاقه إذا استوفى شروط الإكراه التي إشرنا إليها. أكثر العلماء قالوا لا يقع طلاق المكره، قالوا من الأدلة، قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. قالوا الله عز وجل جعل الكفر لا يصح مع الإكراه، مع كونه أعظم الذنوب، فكذلك الطلاق لا يصح، لا يقع مع الإكراه. وهكذا استدلوا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. حديث صحيح رواه ابن ماجة والبيهقي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1731. قالوا الحديث اقتضى أن يكون طلاق المكره مرفوعا. مسألة أخرى تتعلق أيضا بألفاظ الطلاق: علاقة النية بلفظ الطلاق. النية معتبرة في ألفاظ الطلاق في الغالب، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصد لافظها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه. قال: ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا، فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده. هذا كلام القيم في زاد المعاد المجلد الخامس 291. إذن النية معتبرة في ألفاظ الطلاق في الغالب. أيضا العرف له علاقة مباشرة بلفظ الطلاق، فالله عز وجل ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأي لفظ جرى في عرف الناس وقع به الطلاق مع النية. هنا سؤال: هل ألفاظ الطلاق محصورة؟ قال ابن تيمية رحمه الله أنها غير محصورة. قال: الطلاق لم يجعل له الشارع لفظا معينا، بل إذا أوقع الطلاق بأي لفظ يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة المسلمين، ولم ينازع في ذلك إلا بعض المتأخرين. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 32 صفحة 302. وهكذا قال ابن السعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية صفحة 534، قال: وأما الصحيح وهو قياس المذهب واختيار الشيخ وغيره من المحققين بأنه لا ينحصر، لا يتعين بلفظ مخصوص الطلاق، بل كل لفظ أفاد معنى الطلاق فإنه يصلح أن يكون من ألفاظ الطلاق كما في ألفاظ المعاملات. إذن ألفاظ الطلاق غير محصورة، العرف ما تعارف عليه الناس من الألفاظ يقع بها الطلاق مع النية. وهناك ألفاظ كثيرة ذكرها العلماء من ألفاظ الطلاق في أعراف الناس. حكم الطلاق باللفظ الصريح أنه يقع ولو لم يقصد الطلاق، قال لزوجتي أنت طالق، وقع الطلاق ولو لم يقصد الطلاق، وذكر ذلك العلماء وقالوا بل منهم من نقل الإجماع. قال في المغني ابن قدامة أشار إلى هذا في المغني في المجلد العاشر 372، وقال في الذخيرة: أجمعوا على أن صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية، كتاب الذخيرة في المجلد الرابع 850. وابن قدامة قال: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، كما في المغني في المجلد العاشر 372. هناك أيضا ألفاظ الكناية أيضا في الطلاق تكلم العلماء وأشاروا إليها. مسألة أخرى هنا الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا حديث رواه البخاري في الصحيح 6646. والعلماء قالوا يؤدب من حلف بالطلاق إذا كان بالغا عالما، ولا ينبغي تعاطي هذه الأمور. فالأصل أنه لا يجوز الحلف بالطلاق، لكن لو حلف بالطلاق، الحلف بالطلاق تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه أو تصديق خبره، سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا، سمي تجوزا لمشاركة الحلف في المعنى المشهور. المعنى المشهور من الحلف الحث، المنع، تأكيد الخبر. والحلف بالطلاق إذا لم يحنث في حلفه، إذا لم يحنث في يمينه لا يقع الطلاق بلا ريب. فقال لزوجتي: علي الطلاق إن خرجت من البيت، علي الطلاق أن لا تخرجي من البيت، ولم تخرج، لم يحنث في يمينه، لا يقع الطلاق بلا ريب. لكن إذا حلف بالطلاق مع الحنث باليمين، هي الآن خرجت من البيت، قال علي الطلاق أن لا تخرجي، خرجت، هو الآن حنث عن يمين. هنا العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال يقع الطلاق إذا حنث في يمينه سواء قصد الإيقاع أو الحث أو المنع أو التهديد، هذا قال به حنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني أن الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين إذا حنث باليمين، خرجت هاي المرأة، قال علي الطلاق أن لا تخرجي، وخرجت حنذ بيمينه. فمن أهل العلم قالوا يقع طلاقه، والقول الثاني أنه لا يقع الطلاق، لا، قالوا عليه كفارة يمين إذا قصد الحث أو المنع، أما إذا قصد الطلاق فإنه يقع الطلاق. هذا تفصيل جيد. وأحيانا يقول الرجل بدون نية الطلاق علي الطلاق أن لا تخرجي من البيت، فخرجت، هل كان ينوي طلاقها؟ فإذا كان ينوي طلاقها يقع الطلاق الآن عند أصحاب القولين. وإذا كان ينوي التهديد فقط، المنع، الحث على عدم الخروج من البيت، قول الثاني قالوا لا يقع طلاق وعليه كفارة يمين، وهذا قول قوي، قول للشافعية وقول ابن تيمية أيضا، وقول ابن القيم أيضا. ابن تيمية في فتاوى، مجموع الفتاوى مجلد 33 صفحة 142، وابن القيم أيضا رجح هذا القول في أعلام الموقعين المجلد 74. قال ابن القيم وعلى هذا فيظهر أن يقال إن نوى بذلك التزام التطليق لم تطلق، وإن نوى وقوع الطلاق طلقت. هذا تفصيل جيد وقول قوي في هذه المسألة، والراجح هو القول الثاني. إذن هذا تفصيل جيد، حكم الحلف بالطلاق لا يجوز. إذا حلف بالطلاق ولم يحنث في يمينه لا يقع الطلاق بلا ريب. إذا حلف بالطلاق وحنث في يمينه، مرأة خرجت من البيت، قولان، قول يقع الطلاق وقول لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين، وهذا الذي رجحناه، لأنه قصد، لم يقصد طلاق المرأة، قصد تهديدها، أراد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، لا يقع، عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأنه اعتبرنا القصد والنية ولم يروي الطلاق. وهذا القول فيه رفع الحرج عن الناس، ورجحه ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء المعاصرين. ابن باز رجحه في كتاب الفتاوى صفحة 130، قال ابن باز رحمه الله قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع، وأن هذا حكمه حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، وليس قصده طلاق امرأته. هذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال علي الطلاق أنه لا يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، فهذا على الصحيح أنه لا يقع. هذا كلام ابن باز رحمه الله في الفتاوى صفحة 130. هنا أيضا مسألة حتى لا نطيل عليكم، طلاق الأعجمي، طلاق الأعجمي غير العربي، إذا تلفظ بالطلاق باللغة العربية ويقصده ويعرف معناه يقع الطلاق. إذا تلفظ بالطلاق باللفظ باللغة العربية ولم يقصده فإنه لا يقع. إذا تلفظ بالطلاق بلغته ويقصده فهذا يقع الطلاق، يقع الطلاق. ابن المنذر في كتابه الإجماع قال أجمعوا على أن الأعجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له. الحالة الرابعة، يتلفظ بالطلاق بلغته ولا يقصده، ولا يقصده فإذا كان اللفظ صريح في لغته فيقع الطلاق، وإذا كان لفظ كناية في لغته يحتمل طلاق وغيره يرجع إلى قصده، فإذا لم يقصد الطلاق لم يقع، وإذا قصد الطلاق وقع. الحالة الخامسة للأعجمي، إذا تلفظ العربي بالطلاق بلغة الأعاجم. الحالة الخامسة، إذا تلفظ العربي بالطلاق بلغة الأعاجم، باللغة الإنجليزية أو بغيرها، فإذا كان يعرف معناه يقع الطلاق، وإذا كان لا يعرف معناه لا يقع الطلاق. هذا باختصار حتى لا نطيل عليكم. طلاق بالإشارة للأخرس أو لغيره، فجمهور العلماء على أن طلاق بالإشارة لا يقع، طلاق بالإشارة لغير الأخرس، طلاق بالإشارة لغير الأخرس لا يقع عند جمهور العلماء، لأنه يستطيع الكلام، يستطيع التلفظ، قادر على النطق والكلام، فلا يصح طلاقه بالإشارة. أما قالوا الإشارة من الأخرس، إذا كان يكتب أو يومئ إيماء يعرف جاز نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه، هذا بالنسبة للأخرس. إذا أشار الأخرس إشارة مفهمة بأن طلاقه واقع، فإن طلاقه واقع. قال في كشاف القناع، يقع الطلاق بإشارة مفهومة من أخرس فقط، لأنه يفهم منها أشبهت الكتابة، ولو لم يفهم الإشارة إلا بعض الناس فكناية بالنسبة إليه. الله أعلم. الطلاق بالكتابة أن يقترن بكتابته لفظ الطلاق، فإن الطلاق واقع. أن يقترن بالكتابة نية، نية ووقع الطلاق، يقترن بالكتابة نية يقع الطلاق، فالنية والمقصد لها دور. أن تتجرد الكتابة عن قول ونية أو ينوي غير الطلاق فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. يشير في إلى أيضا في آخر هذه المحاضرة إلى مسألة طلاق الثلاث في دفعة واحدة. اختلف العلماء قديما، ومنهم من قال أكثر العلماء أن يقع الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، واستدلوا بأثر ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ثلاث، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، طلاق الثلاث في المجلس الواحد. هذا الأثر ضعيف، هو في سنن أبي داود معلقا لم يثبت، والعلماء قالوا حديث منكر وفيه راو منكر الحديث، فلا يصح هذا الأثر أصلا. ومن قال أن طلاق الثلاث تقع بكلمة واحدة هم جمهور أهل العلم، وقاسوا ذلك بطلاق الملاعن ثلاثا، ملاعن ثلاثا، قالوا يقع طلاقه في المجلس الواحد، وأهل العلم قالوا هذا القياس غير صحيح على الملاعن. فقال كثير من أهل العلم من السلف أن طلاق الثلاث لا يقع بكلمة واحدة، بل لابد في أكثر من مجلس. ذهب إلى هذا سعيد بن جبير وطاووس وعطاء، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك، أحد القولين أيضا في مذهب الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا الشوكاني رحمه الله، وأحمد شاكر والألباني والعثيمين والفوزان، رجحوا هذا القول بأن طلاق الثلاث لا تقع بكلمة واحدة.
قال لها أنت طلاق ثلاثا، هي تعتبر واحدة أو في المجلس الواحد. هذا الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. نشير إلى بعض أحكام الرجعة حتى نختم هذه المحاضرة. رجعة غير المدخول بها، إذا طلقها زوجها ولم يدخل بها بعد العقد فهذه بانت بينونة، رجعتها بعقد ومهر جديدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هنا الدليل: ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قبل الدخول، فهذه بانت بينونة إذا طلقها قبل الدخول. فإذا أراد مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. وأجمع العلماء على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، لا يستحق مطلقها رجعتها، وإنما تعود إليه برضاها وبنكاح جديد. رجعة المبتوتة، يعني المطلقة ثلاثا، طلقها ثلاث مرات في ثلاث مجالس، لا رجعة لها إلا أن ينكحها زوج آخر ويطأها وطئا صحيحا، فإن طلقها يجوز لها أن تعود لزوجها الأول بنكاح جديد. قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هناك طلاق التحليل بالوطأ، فهذا النكاح محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن ابن مسعود يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الترمذي والنسائي وحديث صحيح. نكاح التحليل لا يجوز، محرم في الشرع، محرم في الشرع. رجعت المعتدة الرجعية، طلقها طلقة واحدة، أراد أن يرجعها خلال العدة، أو طلقها طلقتين ولا تزال في عدتها، يجوز له أن يراجعها. وأما إن بانت منه بمضي العدة، إذا انتهت العدة بانت منه، فإذا أراد مراجعتها بنكاح جديد من عقد وصداق وولي والشهود وهكذا. كيف يراجع المعتدة الرجعية؟ السنة أن يراجعها قولا، يقول: رجعت فلانة بنت فلان. وألفاظ المراجعة: راجعتك، رددتك، أمسكتك، وبمعنى رضا الزوجة حكم الرجعة، فلا يشترط رضا الزوجة في حالة المعتدة الرجعية. والله أعلم، هذه بعض ما يتعلق بهذه المسألة. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.